بسم الله الرحمن الرحيم. الاستقامة تقدم
صور وعبر من بيت النبوة.
أكرم بيت من بيوت الناس أقيم على وجه الأرض بيت النبوة.
صور وعبر.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
فهلما أولا أيها الإخوة الكرام نستوصف ذلك البيت الكريم، مأوى خاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين كما وصفه أهل السير والتواريخ.
صور وعبر.
وكان سريره خشبات مشدودة باللف.
صور وعبر.
ذلكم بيت النبوة، على ساكنه أفضل الصلاة والسلام.
واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا.
وكان هذا من حكمة الله البالغة ونعمته التامة أن أجرى الله في تلك الحجرات من المواقف والصور ما تستنبط منه الأمة الدروس والعبر.
صور وعبر.
من أكرم زوج وأعظم مربي وأرفق معلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء ومعها فهر، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول: كلوا غارت أمكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآها، أي إذا رأى ابنته فاطمة قد أقبلت، رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه.
يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلن يضر الله شيئا ولن يضر إلا نفسه. إخوة الكرام، أخوات الكريمات، في هذه الليلة، ليلة الأربعاء الموافق 12 من شهر شعبان من سنة 21 بعد 400 من الهجرة النبوية الشريفة، تلكم الهجرة التي كان من بواكير ثمارها تأسيس بيت النبوة وحجرات أمهات المؤمنين، تنعقد هذه الحلقة من سلسلة من قضايا المرأة تحت عنوان صور وعبر من بيت النبوة. أكرم بيت من بيوت الناس أقيم على وجه الأرض بيت النبوة، وأطهر أهل من الأهلين أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فيا حبذا تلك الرحاب الطاهرة والحجرات العامرة بما يتلى فيها من آيات الله والحكمة جوار مسجده صلى الله عليه وسلم. فهلما أولا أيها الإخوة الكرام نستوصف ذلك البيت الكريم، مأوى خاتم النبيين وأزواجه أمهات المؤمنين كما وصفه أهل السير والتواريخ. إن جميعنا بل أكثرنا أيها الإخوة الكرام قد شد الرحلة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم، ووقف حيال قبره صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فهل يا ترى سرح خياله في تلك البقاع الطاهرة كما يسرح ناظريه في تلك التزاويق التي خلفتها القرون من النقوش والهيئات؟ هل فكر أحدنا أيها الإخوة الكرام وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم وإلى جوار بيوت أزواجه ماذا كان يجري في تلك البيوت الكريمة؟ ذلكم البيت أيها الإخوة وصفه المؤرخون، فقال السهيلي رحمه الله: وأما بيوته صلى الله عليه وسلم فكانت تسعة، بعضها من جريد مطين بالطين وسقفها جريد، وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض مسقفة بالجريد أيضا. وقال الحسن بن أبي الحسن، يعني الحسن البصري رحمه الله: كنت أدخل بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام مراهق فأنال السقف بيدي، وكانت حجره عليه الصلاة والسلام أكسية من شعر مربوطة في خشب عرعر. وفي تاريخ البخاري أن بابه عليه الصلاة والسلام كان يقرع بالأظافر، أي لا حلق له، وكان سريره خشبات مشدودة باللف. وقال ابن كثير رحمه الله: وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حجرا لتكون مساكن له ولأهله، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء. وذكر خبر الحسن ابن أبي الحسن البصري وقال: وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة. قال ابن كثير: قلت إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله. ذلكم أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات بيت النبوة، على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الرضوان. وكما كان ذلك البيت طبيعيا في مبناه كان كذلك في معناه، فلم يكن يقطنه ملائكة، بل كان ساكنوه بشرا يعتريهم ما يعتري البشر من الصحة والمرض والجوع والعطش والفرح والترح، ولم يكن أهله حاشا صاحبه صلى الله عليه وسلم عما تحدثه الأحوال الأسرية والعلاقات الزوجية من انفعالات متنوعة كالغيرة والغضب والإلحاح والعتب كما يجري في سائر بيوتات الصحابة والمؤمنين. وفرق ما بين هذا البيت الكريم وسائر بيوت المؤمنين هو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكان يقوم المعوج ويعلم الجاهل ويحتمل ما يكون من طبيعة النساء. وكان هذا من حكمة الله البالغة ونعمته التامة أن أجرى الله في تلك الحجرات من المواقف والصور ما تستنبط منه الأمة الدروس والعبر في قضاياها الاجتماعية وعلاقات رجالها ونسائها الزوجية من أكرم زوج وأعظم مربي وأرفق معلم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وحفظ الله لهذه الأمة هذا الجزء الهام من دينها حين أمر أمهات المؤمنين بذلك في قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة فذكرنا رضوان الله عليهن. هذا وإن دواوين السنة ملأ بالروايات التي دارت وقائعها بين جنبات الحجرات الشريفة، وسوف ننتقي في هذه المحاضرة نماذج مما له صلة بالحياة الزوجية والعلاقات الأسرية، ثم نستنبط ثانيا من الدروس والعبر ما له صلة وثيقة بهذا الموضوع دون سائر الفوائد والأحكام المتعلقة بالمباحث الأخرى، ثم نثلث بربط هذه الفوائد والدروس بتطبيقات واقعية على ما تعيشه بيوتات المسلمين من قضايا طريفة وتالدة، مما يترامى إلى أسماعنا عبر الهاتف أو غيره، ومما يعلمه عامتنا أو أكثرنا، ليحصل التأسي والاقتداء بمن جعله الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإخال بعض إخواننا حين يسمع تلك المواقف العظيمة المؤثرة أن يقول في نفسه: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن لنا أن نبلغ هذا المقام السامي، فيحرم بذلك فضيلة الأسوة الصالحة. وحري بنا أيها الإخوة الكرام، مهما رأينا البون شاسعا بين حالنا وحال النبي صلى الله عليه وسلم، أن نطمع في التأسي فيه، فخير لنا أن ندرك بعض ما كان عليه من أن لا ندرك شيئا، وأخذ القليل خير من ترك الكثير. سأعرض أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات صورا، ثم أستنبط منها عبرا، ثم نطبقها على بعض الوقائع والنوازل في مجتمعنا. ولكنني سأبتدئ بصورة من العهد المكي، قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لعظم هذه الصورة ولأنها أول الإسلام. عن عائشة أم المؤمنين قالت في حديث بدء الوحي الطويل بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم من غار حراء، وكلكم تعلمونه، قالت رضي الله عنها: فرجع بها، أي بمطلع سورة اقرأ، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، إلى آخر القصة المشهورة. والشاهد من هذه القصة أيها الإخوة هذا الموقف الزوجي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، إنه مليء بالعبر، فنستنبط منه ما يلي: أولا، مصارحة الزوج زوجته فيما ينوبه من أزمات وملمات. إنه ينبغي للزوج أن يحس بالسكن والرحمة والدعة والدفء إلى جانب زوجته، فإذا ألمت به ملمة وضاقت به السبل أفضى إليها بما يجد في قلبه حتى يسرى عنه. الأمر الثاني، أثر الزوجة الصالحة العاقلة الوفية على زوجها. فانظروا رحمكم الله إلى هذه المرأة الصالحة، كيف قابلت زوجها المرتاع، وكيف سرت عنه، وكيف وقفت معه تلك الوقفة الصادقة. الأمر الثالث، ذكر الزوجة لمحاسن الزوج الحقيقية في سياق التثبيت والطمأنة، فهي رضي الله عنها قالت له: كلا والله. وإن الإنسان ليتأمل في هذه العبارات الواثقة الممزوجة بالقسم: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، بالله ذرها، ما أثر هذه الجمل العظيمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جرى له هذا الموقف. فإن الزوجة الصالحة الزوجة العاقلة هي التي تثبت زوجها وتذكر محاسنه في سياق التثبيت والطمأنة إذا ألمت به الملمات. ثم هي لم تقتصر على ذلك رضي الله عنها، بل أضافت أمرا، وهي أن قد سعت في شأن زوجها فأخذت به إلى رجل تظن أنه أعلم منهما، وهو ورقة بن نوفل رحمه الله ورضي عنه، فأخبره بحقيقة الأمر. هذا الموقف أيها الإخوة الكرام من خديجة رضي الله عنها وغيره من المواقف جعل العلماء أو بعضهم يفضلونها على سائر أمهات المؤمنين، وبعضهم فاضل بينها وبين عائشة رضي الله عنها على وجه الخصوص. وقد نقل ابن كثير رحمه الله عن شيخه ابن تيمية في شأن خديجة أنه قال: خديجة كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه ما لها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله، وكان نصرتها للرسول في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها رضي الله عنها. وحين نطبق هذه الدروس أيها الإخوة الكرام على واقعنا، فإننا نجد المظاهر التالية: أولا، انكفاء كثير من الأزواج على أنفسهم في المضائق والملمات وعدم الإفضاء إلى زوجاتهم. كثيرا ما نسمع من النساء أن أزواجهن يدخلون البيوت ولا تدري الزوجة ما في خاطر زوجها، ولا ما ألم به ولا ما أقلقه، تقرأ في ناظريه وفي جبينه القلق والهم، ولكنه لا يفضي إليها بما يجد. ولعلها كانت هي السبب أنها لم تمهد الطريق لكي تكون محل ثقته وموطن رعايته فيفضي إليها بما يجد، وهو ما نجده بالمقابل من خذلان بعض النساء أزواجهن في حال الضيق أو مقابلتهم بالتشاؤم والإرجاب. إن بعض الأزواج إذا حدث زوجته عن مصيبة وقعت عليه أو أمر ألم به بادرته بالقول: نعم هذا عقوبة لك، لأنك كذا وكذا، لأنك تفعل كذا وكذا، فتزيد همه هما وتضيق صدره، فلذلك هو لا ينفتح عليها ولا يفضي إليها، وهذا خلاف ما وصف الله تعالى به الحكمة من التزاوج بقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فليسائل كل منا نفسه، وتسائل كل واحدة من الأخوات المتزوجات نفسها: أذلك متحقق هذا السكن وتلكم الرحمة بين الزوجين أم لا؟ أيضا من التطبيقات التي نستمدها من هذه الصورة أيها الإخوة الكرام، كتمان الزوجين أو أحدهما ما يرى من محاسن صاحبه وعدم التودد له بذكرها. إننا نجد خديجة رضي الله عنها تسرد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل لذلك بأبي هو وأمي محاسنه، ولا ريب أيها الإخوة الكرام أنه ما من رجل من المسلمين ولا امرأة من المسلمين إلا وعندهم من المحاسن والصفات الطيبة ما يمكن أن يقال، وما يمكن أن يقابل الزوج به زوجته أو الزوجة زوجها. فينبغي لكل من الزوجين أن يذكر لصاحبه المحاسن ولا يكتمها، فإن من الرجال ومن النساء من يقول في قرارة نفسه: إن أنا امتدحت أهلي لربما استطالوا علي بذلك ورأوا أن لهم مقاما فأدلوا علي بهذه الصفات. وينبغي أن نفكر بطريقة عكسية أيها الإخوة، ينبغي أن يفكر الرجال والنساء أن في التودد والتلطف وحسن تأتي الزوجين بعضهما لبعض أنه مدعاة ومجلبة لمزيد المودة والثقة والرحمة بينهما. الصورة الثانية صورة مدنية، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعني بالبنات أي اللعب، كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. ومعنى يتقمعن أي يدخلن البيت ويستترن منه ثم يذهبن، وفي رواية ينقمعن. ومعنى قولها يسربهن إلي أي يرسلهن واحدة بعد الأخرى.
وفي رواية عند النسائي: كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصواحباتي عندي، فإذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت وكما أنتن. وعنها رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة وقد نصبت على باب حجرتي عباءة، وعلى عرض بيتها ستر أرميني، فدخل البيت. أرميني أو إرميني نسبة إلى البلد الذي صنع فيه ذلك الستر. فلما رآه قال لي: يا عائشة، ما لي وللدنيا، فهتك العرض حتى وقع الأرض. وفي سهوتها ستر، السهوة هي الفرجة تكون في الجدار، فهبت ريح فكشفت ناحية عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بين ظهرانيهن فرس له جناحان، أي لعبة على هيئة فرس له جناحان، فقال: فرس له جناحان؟ قالت: أو ما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ فضحك حتى رأيت نواجده. رواه النسائي وأبو داود والبيهقي. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت 6 سنين بمكة، وبنى بها وهي بنت 9 سنين بالمدينة، فكانت بعد صغيرة، لديها من أشواق الطفولة ونزعات الصبا ما يجعلها تحتفي بالبنات واللعب وتستدعي صويحباتها ليلعبن معها. فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر؟ هذه العبر التي نستنبطها من هذه السورة: أولا، تقدير الزوج للنزعات والحاجات الفطرية لدى الزوجة المتصلة بالسن أو الأنوثة ونحوها، فهو صلى الله عليه وسلم لم يعب عليها ذلك، ولم يزدرها، ولم يبكتها من جراء اتخاذها اللعب والبنات، ولا من جراء استدعائها لصويحباتها يلعبن معها. أيضا من الفوائد والعبر التي نستنبطها إدخال السرور على الأهل بالمتع المباحة، بل واستجلابها إليهم، فينبغي للزوج أن يدخل السرور على أهله بما أحل الله تعالى وأباح، وأن لا يضيق عليهم واسعا، بل أن يستجلبها لهم ويدخلها لهم ما دام الأمر مباحا. الأمر الثالث، عدم الرضا بالمتع المحرمة واستعمال الحزم في ردها، فهو صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من المتع المحرمة على الأقل في حقه صلى الله عليه وسلم، وهو ستر الحائط بذلك الكساء الإرميني، وهذا لا ينبغي، وهو من زينة الحياة الدنيا أن تكسى الجدران، شق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وهتك العرض وقال: ما لي وللدنيا. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المتع المباحة من اتخاذ اللعب والبنات، فهذا أمر مباح لا حجر فيه، ولا ينبغي للزوج أو الأب أن يضيق على أبنائه أو بناته في هذا الأمر. أما إذا بلغ الأمر محارم الله فلا ولا كرامة، بل ينبغي أن يستعمل الحزم في ردها. وتأملوا رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل بأريحية تامة وجود اللعب في تلكم السهوة، بل ووجود فرس له جناحان، وداعب عائشة رضي الله عنها بقوله: فرس له جناحان، فلما أوردت عليه ما قد بلغها من أن لسليمان عليه السلام خيول لها أجنحة، ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. وحين نطبق هذا أيها الإخوة الكرام تطبيقا واقعيا في مجريات حياتنا اليومية، فإننا ننظر مثلا في شأن الزيارات النسائية. هذا الحديث يدل على أنه كان من دأب المسلمين أن تزور النساء بعضهن بعضا، فلا حرج في ذلك أن تتزاور النساء على ألا يخرج ذلك إلى حد إضاعة الأوقات وتضييع الواجبات، فإن من النساء من إذا اجتمعنا مع بعضهن بعضا تركنا أعمالهن المنزلية واشتغلنا ربما بما حرم الله تعالى من الغيبة والوقيعة في أعراض الناس،
فإذا كان الأمر كذلك فلا. أما إذا كان ذلك على سبيل المؤانسة وعلى سبيل المعاشرة الحسنة فلا بأس في ذلك، ولا ينبغي للزوج أن يضيق على أهله في هذا أو أن يشعر أهله بأنه لا يرغب في دخول النساء إلى بيته، اللهم إلا أن يكون له في ذلك نظر من كونها امرأة مريبة أو غير ذلك. كذلكم أيها الإخوة الكرام ينبغي للإنسان ألا يقصر على أهله في إدخال السرور عليهم بتوفير وسائل اللهو المباح، فإنه لا بأس بذلك، وهذا مما تنشط به النفوس والقلوب حتى على طاعة الله عز وجل. روحوا القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت ملت، وإذا ملت عميت. أما وسائل اللهو المحرم فينبغي للزوج أن يقوم بما جعله الله تعالى قواما به على أهله، الرجال قوامون على النساء، وأن يقوم بالرعاية التامة فلا يجعل من منزله مأوى للشياطين بسماع المعازف منه أو نشر الصور المحرمة التي تأباها ملائكة الرحمن والتي تدخل في نفوس أهله من أزواج وبنات من الشبهات والشهوات ما حصن الله تعالى منه نساء المؤمنين. الصورة الثالثة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي، الحبشة هم الآتون من بلاد الحبشة، فكان وفد منهم قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحبشة معروفون بالمهارة باللعب بالحراب، فجعلوا يستعرضون لعبهم هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه. تقول رضي الله عنها: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فقام بالباب، أي باب بيته، باب حجرتها، وجئته فوضعت ذقني على عاتقه، أي وضعت لحيها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، فأسندت وجهي إلى خده. قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا، أي أنهم كانوا يرتجزون أثناء لعبهم بأبيات من الشعر، فكان من قولهم أبا القاسم طيبا، هذا ما حفظته عائشة من قولهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني يكفي. فقلت: يا رسول الله لا تعجل. فقام لي، يعني انتظرها، ثم قال: حسبك. فقلت: لا تعجل يا رسول الله. قالت: وما لي حب النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه. رواه النسائي في عشرة النساء. قال ابن الأثير في قوله: يا حميراء، الحميراء تصغير الحمراء يريد البيضاء، لأنها رضي الله عنها كانت بيضاء البشرة. قال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح، ولم أرى في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا. وفي رواية للنسائي وأصل الحديث في الصحيحين: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وأنا جارية في المسجد، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. من العبر أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات التي نستنبطها من هذه الواقعة: مبادرة الزوج أهله والعرض عليهم مشاهدة ما يدخل عليهم السرور. فالمبادرة جاءت من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها: أتحبين؟ يعرض عليها. وكم من الأزواج من يذهب يمينا وشمالا ويتمشى في البرية ويسافر في مختلف البلدان وقد رمى أهله في المنزل، لا يعرض عليهم يوما من الأيام أن يصحبهم في نزهة أو يذهب بهم في زيارة أو في رحلة من الرحلات، وكأنما هم من سقط المتاع، كأنما هم من أثاث البيت. وهذا أيها الإخوة من الممارسات الخاطئة التي لا تتفق أبدا مع طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته وعشرته لأهله. فهو يبادر زوجته بهذا القول: أتحبين أن تنظري؟ يا حميراء. وهذا درس آخر، وهو مخاطبة الزوج أهله بالنداءات المحببة الودية. يقول لها يا حميراء، لأنه وصف يدل على الجمال، فلا شك أنها تستحسن مثل هذه المناداة. وبعض الأزواج إذا خاطب أهله خاطبهم بشيء من الجفاء، كان يقول مثلا يا هيش أو نحو ذلك من الكلمات التي لا تنم في الواقع عن تلطف أو مودة. كذلك من الدروس والعبر التي نستنبطها عدم استنكاف الزوج من مقاربة أهله له في المجامع العامة. تأملوا هذه الصورة، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يقف بباب حجرة عائشة ويجعلها من ورائه، تضع ذقنها على عاتقه صلى الله عليه وسلم وتسند وجهها إلى خده، ولا يرى في ذلك ما يعيب صلى الله عليه وسلم، وهو أكرم الخلق، وهو صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. وبعض الناس يستنكف مثلا أن يصطحب أهله إلى السوق حتى لا يرى، يمشي إلى جوار أهله ويرى أن ذلك يغض من رجولته. الأمر الرابع اهتمام الزوج مراجعة أهله له. هذه عائشة تردها على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، إذا قال لها حسبك أي يكفي قالت لا تعجل، فيقوم لها ثم يقول لها حسبك فتقول لا تعجل يا رسول الله، فلم يغضب من جراء ذلك. وبعض الأزواج حينما تراجعه زوجته في مسألة من المسائل يغضب عليها أشد الغضب ولا يطيق أن يكرر الأمر عليه، بل إن بعض الحمقى ربما حمله ذلك على الطلاق أو التلفظ بالألفاظ النابية من السب والشتم عافانا الله وإياكم. من الدروس أيضا حرص الزوج على ستر أهله، حرص الزوج على ستر أهله. ففي حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري يسترني بردائه وأيضا على باب حجرتي، فهو لم يبردها صلى الله عليه وسلم للناس لتصطف معهم، حاشاه وحاشاها، وإنما مكنها من النظر مع الستر. وهذه أيها الإخوة هي المعادلة الدقيقة التي ينبغي أن نستوعبها، أن يمكن الزوج أهله من المتع المباحة وفي الوقت ذاته يسترهم من الأعين التي تريد أن تنتهك محارمه. الدرس السادس تمكين الزوج أهله من النظر من غير ريبة مع أمن الفتنة، لماذا؟ لا على سبيل الدوام. فحين نطبق هذه الصورة بعض التطبيقات الواقعية نرى أنه لا بأس أن يخرج الزوج والأب بأهله إلى المنتزهات والبراري، هذا لا بأس به، فإن هذا من المتع المباحة، ولكن ينبغي أن يكون ذلك مضبوطا بالستر والحرص على رعاية الحرمات. فالناس في هذا الأمر طرفان ووسط، من الناس من يحجر على أهله ويمنعهم من الخروج من بين جدران البيت الأربعة، ومنهم من يأخذهم ويلقيهم في المنتزهات يسرحون ويمرحون دون حسيب أو رقيب، أو يلقيهم في البراري ويناموا إلى جانب السيارة ثم يترك النساء يمضين ينتقلن من مكان إلى مكان دون أن يبالي بمحارمه. فبين هذين الطرفين طريق قاصد، طريق وسط، وهو أن يمكن الزوج أهله من النزهة ومن التروح في الأماكن المباحة، لكن في الوقت نفسه يحرص على سترهم وحمايتهم وعدم تركهم يسرحون هكذا دون رقيب، فإنهم وإن كانت نفوسهم بريئة فإن في الناس والعياذ بالله من يكون محل تهمة وريبة. كذلك أيها الإخوة الكرام الخروج إلى الأسواق إذا احتاجت المرأة إلى الخروج إلى السوق وقضاء بعض حاجياتها، فالذي أرى أنه ينبغي للزوج أن يكون إلى جوارها وألا يدعها تتنقل، لا سيما إن كانت شابة، لا يدعها تتنقل بين المحلات وتخاطب الباعة وتماكسهم في البيع والشراء. وربما كان في هذه الأسواق بعض من لا يتقي الله من الشباب المعاكسين والأعين الزائغة، فإذا كان إلى جوار أهله كسر تلك العيون وأشعر الناس بالهيبة والوقار وصار دون أهله، وليس في ذلك غضابة كما رأينا في الصورة السابقة. الصورة الرابعة عن عائشة، والحديث كثيرا عن عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت أحب أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه وأحفظهم لحديثه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: بلى. قالت: لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي، انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع، أي اضطجع إلى جوارها في فراشه، فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت، فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج، ثم أجافه رويدا، فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على أثره. خشيت رضي الله عنها أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في ليلتها إلى بعض نسائه. قالت: ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع، أي مقبرة البقيع، فقام فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات، ثم انحرف فانحرفت، فأسرع فأسرعت، فهرول فهرولت، فأحضر فأحضرت، فسبقته فدخلت، فليس إلا أن اضطجعت فدخل. فقال: ما لك يا عائش؟ حشيا رابية. حشيا رابية أي أنها كانت تلهث ونفسها يعلو ويهبط من جراء إسراعها وهرولتها وإحضارها. قال: ما لك يا عائش حشيا رابية؟ قلت: لا شيء. قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. لما قال لها ليخبرني اللطيف الخبير علمت أن الأمر سيبلغه، فاعترفت وأخبرته بما جرى. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: نعم. فلهدني في صدري لهجة أوجعتني، ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، أن يظلمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب في ليلتك إلى بعض نسائه؟ يعني قال ذلك لها على سبيل العتب. قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك، يعني أخفى النداء فلم تسمعيه، فأجبته فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. حتى جبريل عليه السلام لا يرى عورات أمهات المؤمنين، لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته مع أهله، فكان واقفا من خلف الباب، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فأخفى نداءه حتى لا تستيقظ، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فأخفى ذلك حتى لا تستيقظ في ظنه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت، فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. رواه مسلم والنسائي وأحمد والبيهقي. من العبر أيها الإخوة الكرام التي تستنبط من هذه الصورة العظيمة تلطف الزوج بأهله ورفقه بهم، سيما حال الراحة والنوم. انظروا إلى صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صنع؟ قد علم أن جبريل يناديه، ولكنه استأخر صلى الله عليه وسلم فاضطجع مع أنه لم يكن يريد النوم. ريثما ظن أن قد رقدت عائشة، فلما غلب على ظنه أن قد رقدت قام بصورة سهلة سلسة هينة حتى لا يوقظها، وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. يعني أمران تنازعا، لا يريد أن يوقظها فلذلك قام بتلك الصفة، ويخشى في نفس الوقت أن تستوحش من الانفراد. فهذا من التلطف العظيم منه صلى الله عليه وسلم بأهله ورفقه بهم، سيما حال الراحة والنوم. من العبر أيضا تحقق الزوج من أهله فيما يريبه إذا وجدت الدواعي والقرائن. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى نفسها يعلو ويهبط قال: يا عائش ما لك حشيا رابية، حشيا رابية. إذن من التطبيقات التي نستفيدها في واقعنا أيها الإخوة الكرام الحذر من الجفاء في القول، والحذر من الجفاء في الفعل، فإن الجفاء في القول والجفاء في الفعل ليس من هديه صلى الله عليه وسلم مع أهله، بل النقيض تماما، فقد كان رفيقا بأهله صلى الله عليه وسلم في منطقه وفي فعله وسلوكه وتصرفه كما سمعتم في هذا الحديث العظيم. وكثير من الأزواج أيها الإخوة الكرام يكون فظا غليظا على أهله في منطقه وفي تصرفه، لا سيما في حال النوم، فربما دخل في ساعة متأخرة من الليل وقد أوى أهله إلى فرشهم واستغرقوا في النوم، فنادى بأعلى صوته فقاموا فزعين لا يبالي بهم وكأنهم ليسوا من بني آدم وليسوا من البشر. أو ربما كان فظا في الفعل فدفع أو جرى منه شيء من الفظاظة. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين رؤوف رحيم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يضرب هذا المثل الرائع في تلكم الليلة مع أم المؤمنين عائشة. الصورة الخامسة عن عائشة رضي الله عنها قالت: زارتنا سودة، وهي أم المؤمنين سودة بنت زمعة، زارتنا سودة يوما فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة أو قالت خريزة، فقلت كلي فأبت، فقلت لتأكلي أو لألطخن وجهك، فأبت أي سودة، فأخذت من القصعة شيئا أي من القدر، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها أي من حجر سودة، لأنه كان قد وضع إحدى رجليه في حجر عائشة والأخرى في حجر سودة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها تستقيد مني أي حتى يمكنها من القصاص، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فإذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر، يا عبد الله بن عمر. عمر رضي الله عنه ينادي ابنه يبحث عنه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. وكان لعمر رضي الله عنه هيبة حتى في نفوس أمهات المؤمنين. رواه النسائي في عشرة النساء. قال ابن الأثير: الخزيرة، هكذا الخزيرة لحم يقطع صغارا، ولا بأس أن نستطرد في هذا لوجود أخواتنا النساء. الخزيرة لحم يقطع صغارا ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج صب عليه الدقيق، فإن لم يكن فيه لحم فهي عصيدة. وقيل هي حسن من دقيق ودسم، وقيل إذا كان من دقيق فهي حريرة، وإذا كان من نخالة فهو خزيرة. ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة مؤتزرة بكساء، مؤتزرة بكساء ومعها فهر، يعني معها حجر، ففلقت بها الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة وهو يقول: كلوا غارت أمكم، كلوا غارت أمكم، أي أنها بفرط غيرتها رضي الله عنها أتت بحجر فكسرت الصحفة التي أتت بها أم سلمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمع فلقتي الصحفة وقال: كلوا غارت أمكم مرتين. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة، رواه النسائي. من العبر أيها الإخوة التي تستنبط من هذه الصور: أولا، العدل بين الزوجات في كل شيء، فإن عائشة قالت: فجلس بيني وبينها. انظروا، لم يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار إحدى زوجتيه ويجنب الأخرى، جلس بينهما، وهذا من كمال العدل. بل وإحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، إحدى رجليه صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة والأخرى في حجر سودة. وإنما يفعل الزوج ذلك من باب التلطف والمداعبة مع أهله كما يفعله بعض الرجال، فهذا ليس من باب الإهانة، كلا، بل هو من باب المداعبة، وهو أيضا يدل على كمال عدله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة الكرام، من العبر المستنبطة الانفعالات البشرية حتى في بيت النبوة. انظروا، أمهات المؤمنين ما يجري بينهن. لما أبت سودة أن تأكل من طعام عائشة، ظنت عائشة أنها تترفع عليها بذلك حيث تأبى أن تأكل من طبيخها، ففعلت ما فعلت، أخذت شيئا ويبدو أنه شيء يسير فلطخت به وجه سودة. فهذا يدلنا على أن بيت النبوة أيها الإخوة كسائر البيوت يقع فيه من انفعالات البشر من الغيرة والغضب ما يقع في بيوت الناس عامة، لكنه بيت مطهر مبرأ لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الجاهل ويقوم المعوج. أيضا من الدروس المستنبطة تقديره صلى الله عليه وسلم لتلك الانفعالات دون آثارها الفاسدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على عائشة هذه الغيرة، فإن الغيرة أمر لا تملكه المرأة إذا وجدت ذلك، وإنما لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بما أنتجته تلك الغيرة من العدوان. أيضا العدل في الحكم، فقد رفع رجله من حجر سودة حتى تتمكن من الاستقادة من عائشة رضي الله عنها، هذه واحدة. الثانية كما في حديث أم سلمة أنه أعطى صحفة عائشة لأم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة المكسورة لعائشة. الدرس الخامس حلمه صلى الله عليه وسلم وأريحيته، فهو يرى هذه المشادة فلا يغضب وإنما يضحك. وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم وقد جرى هذا الموقف وهو كسر صحفة أم سلمة من قبل عائشة بالفهر بمرأة من أصحابه، لا يزيد صلى الله عليه وسلم أن يجمع فلقتي الصحفة ثم يقول: كلوا غارت أمكم. فهذا من كمال حلمه صلى الله عليه وسلم، وهو مصداق قوله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من التطبيقات الواقعية أيها الإخوة التي ينبغي أن ننتبه لها في هذا المقام، وهي تخص بعض إخواننا المعددين من أهل تعدد الزوجات، أن بعضهم هداه الله يسلك مع أزواجه مسلك الجور والميل فلا يعدل بين أزواجه. والواجب على من عدد أن يعدل بين أزواجه، فإنه من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما أتى يوم القيامة وشقه مائل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، لا في القسم فقط، في القسم في الليالي، بل في كل شيء على القول الراجح، أن يعدل بين زوجاته في كل شيء، اللهم إلا ما لا طاقة له به وهو الميل القلبي. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا أملك. ف فينبغي لمن عدد من إخواننا أن يكون دقيقا، أن يكون متحريا للعدل والصواب في العدل بين زوجاته. والضرة أيها الإخوة إنما سميت ضرة لوجود الضرر الناشئ منها، فإن النساء قد جبلهن الله على الغيرة العظيمة كما رأيتم من حال أمهات المؤمنين. فليتق الله امرؤ في أهله إن كان له زوجتان أو أكثر أن يرهقها أو يعنتها بأن يبدي لها من الكلام أو من الفعل ما يحرق به أعصابها ويؤذيها، بل عليه أن يكون عدلا برا بين أزواجه. ومع ذلك كله فإنه لن تنعدم الغيرة، ولكن أمر الغيرة شيء وأمر الظلم شيء آخر. أيضا كذلك أيها الإخوة مما نستفيده من هذه الواقعة في التطبيقات العملية معاملة بعض الأزواج لزوجاتهم من عدم احتمال ما يصدر منهن. فكثير من الأزواج لا يحتملون من نسائهم الخطأ والتقصير، فيبادرون من أول وهلة وقبل أي تنبيه وذكرى بالتعنيت والسب والشتم، وربما أعظم من ذلك عند بعض الحمقى. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا عبدا ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا نيل منه شيء فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل. رواه مسلم. الصورة السادسة عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوت عائشة عاليا وهي تقول: والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي. فأهوى إليها أبو بكر ليلطمها وقال: يا ابنة فلان، أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم بها ليلطمها فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، كيف رأيت أنقذتك من الرجل؟ ثم استأذن أبو بكر بعد ذلك وقد اصطلح رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة، فقال أبو بكر: أدخلاني في السلم كما أدخلتماني في الحرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قلت: بما تعلم يا رسول الله؟ قال: إذا كنت علي غضبا فحلفت قلت: كلا وربي إبراهيم، وإذا كنت عني راضية قلت: كلا وربي محمد. قلت: صدقت يا رسول الله، ما أهجر إلا اسمك. رواه البخاري ومسلم والنسائي. من العبر المستنبطة من هذه الصورة احتمال الزوج رفع المرأة صوتها وغضبها عليه، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم يحتمل من زوجته رفع الصوت، حتى أن أبا بكر الصديق لما رأى علو صوتها على صوته صلى الله عليه وسلم دخل مغضبا وقال: أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم بها ليلطمها حتى دفعه النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك به، وحال بينه وبين ذلك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل من أهله هذا ويحتمل غضبها عليه. أيضا أيها الإخوة، ها هنا لفتة دقيقة، وهي أن من أسباب الخلافات الزوجية ملاحظة الأقران. فهذه عائشة تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لقد علمت أن عليا أحب إليك من أبي. فمن التطبيقات الواقعية هذا الأمر، وهو أنه لا ينبغي للزوجين ولا لأحدهما إقحام الآخرين في معمعة المقارنات والمفاضلات. فلقد ثبت ووجد أن من أعظم أسباب الخلافات الزوجية ومن أعظم ما يبكيها أن تدلي المرأة على زوجها حال أهلها وإخوانها أو حتى إخوانه هو، انظر إلى فلان وانظر إلى فلان إلى غير ذلك مما يغيظه ويجعله يشعر بأنه في مقام الانتقاص. وبالمقابل فإن من أعظم ما يغيظ المرأة على زوجها أن يقول الزوج انظري إلى فلانة، انظري إلى خواتك ماذا صنعن، انظري إلى خواتي كيف يصنعن بأزواجهن. فينبغي للزوج العاقل والزوجة العاقلة إذا وقع بينهما خلف أو خصومة أن يقتصر على نفسيهما وأن لا يقحم في معمعة النقاش والمقارنات أحدا من خارجهما حتى لا تتسع الدائرة ويصعب ردم هوة الخلاف. أنتقل إلى الصورة السابعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت صفية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان ذلك يومها، فأبطت في المسير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين زوجاته، فربما صحبته واحدة وربما صحبه منهن عدد، كان يقرع بينهن. وكان ذلك يومها فأبطت في المسير، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تبكي وتقول: حملتني على بعير بطيء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بيديه عينيها ويسكتها، فأبت إلا بكاء، يعني كانت تشعر بعتب شديد، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها بعيرا بطيئا. فأبطت، فاستقبلها وهي تبكي، فأخذت تعتب عليه: حملتني على بعير بطيء، وهي تبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يكفكف دموعها بيديه الكريمتين، يمسح بيديه عينيها ويسكتها، فأبت إلا بكاء لفرط تأثرها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركها. فقدمت فأتت عائشة فقالت، أي صفية أتت إلى عائشة وقد ندمت وذهب عنها ما تجد وأحست بخطئها، فقالت لعائشة: يومي هذا لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنت أرضيتيه عني. فعمدت عائشة إلى خمارها وكانت صبغته بورس وزعفران فنضحته بشيء من ماء، والورس والزعفران إذا رش بالماء انبعثت منه رائحة طيبة. ثم جاءت حتى قعدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ مستنكرا أن تأتي إليه في هذه الحالة المشوقة في غير يومها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أي القصة، فرضي عن صفية وانطلق إلى زينب فقال لها: إن صفية، أي زينب بنت جحش، فقال لها: إن صفية قد أعيا بها بعيرها، فما عليك أن تعطيها بعيرك. قالت زينب: أتعمد إلى بعيري فتعطيه اليهودية؟ تعني من؟ تعني صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها. فهاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر فلم يقرب بيتها. يقول أنس رضي الله عنه: فهاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر فلم يقرب بيتها، وعطلت زينب نفسها وعطلت بيتها، وعمدت إلى السرير، أي سرير الزوجية، وعمدت إلى السرير فأسندته إلى مؤخر البيت، وأيست أن يأتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هي ذات يوم إذا بوجس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت فوضع السرير موضعه، فقالت زينب: يا رسول الله، جاريتي فلانة قد طهرت من حيضتها اليوم، هي لك. فدخل عليها ورضي عنها. في هذه الصورة من العبر ما يلي: أولا، تطيب الزوج نفس زوجته ولو لم يكن منه خطأ، تطيب الزوج نفس زوجته ولو لم يكن منه خطأ. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل صفية وهي متأثرة منفعلة تبكي، فيطيب نفسها، يكفكف دمعاتها بيديه الكريمتين ويسكتها، مع أنه لم يبدو منه خطأ صلى الله عليه وسلم، وإنما حملها على بعير كسائر الأباعر. أيضا كريم خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأهله كذلك من العبر المستنبطة، فائدة قبول المعذرة وسؤم ردها، فإن صفية رضي الله عنها لم تقبل من النبي صلى الله عليه وسلم تطيب خاطرها وأصرت وأبت إلا بكاء، ثم ندمت بعد ذلك حتى احتاجت إلى أن تتبرع بيومها لعائشة حتى ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. كذلك من الفوائد المهمة للمرأة حسن تبعل المرأة لزوجها يوصلها إلى مقصودها، فالمرأة الذكية، المرأة النابهة، المرأة العاقلة هي التي تحسن التأتي وتحسن التبعل للرجل، فإذا أرادت من زوجها شيئا لا تستعمل معه أسلوب الضغط والإلحاح وكثرة الكلام، وإنما تتلطف له وتتقرب إليه بما تتقرب النساء إلى أزواجهن حتى يرضى عنها، فحينئذ لو طلبت منه أي شيء لأجابها. أما حين تسخطه وتزعجه فلو كان الشيء بين يديه لمنعها. هكذا طبائع الناس على وجه العموم، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئة. فينبغي للمرأة الذكية العاقلة إذا أرادت شيئا ألا تهجم على زوجها وتؤذيه بالكلام وبالإلحاح وباللمز والهمز والغمز، كلا، إن ذلك لا يوصلها إلى مقصودها، وإن أوصلها إلى مقصودها فسيوصلها إلى مقصودها مع نوع كدر وغصص تتابعه قبله وأثناءه وبعده. لكن ينبغي لها أن تتلطف في الطلب وأن تحسن العرض وأن تحسن التأتي لزوجها كما صنعت عائشة رضي الله عنها بعقلها وذكائها، قامت إلى خمارها وكانت قد صبغته بورس وزعفران فنضحته بشيء من ماء، ثم جاءت فقعدت عند رأسه صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن مثل هذه الحركات ومثل هذه الأفعال من الزوجة تلين قلب الزوج وتدنيه وترضيه عن الزوجة. أيضا أيها الإخوة، من العبر المستفادة شؤم الغضب. إي والله، ما أشأم الغضب وما أسوأ عاقبته. فانظروا كيف بلغ ذلك بزينب رضي الله عنها، لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم عرضا كريما أن تتبرع ببعيرها، وتلطف في ذلك، لم يأمرها وكان له ذلك صلى الله عليه وسلم، فإن بعيرها إنما جاءها من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك فقد تلطف في الطلب فقال: إن صفية قد أعيا بها بعيرها، فما عليك أن تعطيها أو أن تعطيها بعيرك. هكذا بأسلوب طيب مؤدب. لكنها غضبت رضي الله عنها وهي القرشية، وقالت: أتعمد إلى بعيري فتعطيه اليهودية؟ فوصفتها بوصف لا يجوز أن تصفها به، فإن صفية قد أسلمت وصارت من جملة المسلمين، فكيف تنبذها بهذا الوصف الذي لا يليق؟ نعم، هي رضي الله عنها قد كانت على اليهودية، وأبوها من سادات اليهود حيي بن أخطب النضري، ولكنها هي من المؤمنين من أهل الإسلام، فلذلك لما بلغ بها الغضب أن أطلقت هذه الكلمة هجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، ليس لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما لله عز وجل أن تنبذ أختها بهذا اللقب. أيضا أهمية إرضاء المرأة زوجها. إذا وقع المحذور وسخط الزوج على زوجته، فليس من العقل أن تصر الزوجة على موقفها وأن تبقى تحمي ما تظنه كرامتها، ولا تظن أنها لا تريد أن تريق ماء وجهها وأن تتنازل من عليائها، كلا، هذا ليس في صالحها، بل ينبغي للمرأة إذا سخط عليها زوجها أن تراضيه، أن تتقدم إليه وأن تتحيل بشتى أنواع الحيل لإرضاء زوجها، كما صنعت صفية أولا في في قصتها مع عائشة، وكما صنعت زينب رضي الله عنها حينما ملكت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاريتها. فينبغي للمرأة إذا جرى بينها وبين زوجها ملاسنة أو مخاصمة وانصرف عنها وهجرها أن تبادر إلى إرضائه، وأن لا تجعل الوقت يمضي طويلا في حال سخط. اعلموا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات أن الغضب والسخط إذا طال مجاه فإنه يكبر ويمتد طولا وعرضا وعمقا وارتفاعا، وربما كان في أوله سهلا يسيرا، لكن إذا توالت الأيام ظل كل من الزوجين يفكر ويمعن التفكير في الأمر حتى يتحول ذلك السخط السطحي إلى سخط عميق يغور في أعماق القلب، وحينئذ من ينتزعه ومن يرفعه إلا الله عز وجل. من الدروس أيضا أن الهجرة من الزوج لزوجته تتقدر بقدر الخطأ الصادق، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرها هذه المدة الطويلة لأن الخطأ كان عظيما. وإني لأعلم، وأنتقل بهذا إلى التطبيقات الواقعية، إني لأعلم ويبلغني من حال بعض الأزواج أن بعضهم يهجر زوجته لأمر بسيط تافه لمجرد مخاصمة شهرا أو شهرين، بل قد بلغني 4 أشهر من جراء كلمة ندت من الزوجة أو موقف لم يرفضه الزوج مع المبالغة بالاعتذار، ومع ذلك نسأل الله العافية يبلغ الحنق والغضب والانتقام والتشفي ببعض الأزواج أن يهمل هذه المسكينة التي هي عوان عنده في البيت، يهملها الشهور المتعاقبة، ترى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، مهملة في البيت كقطعة من الأثاث، لا يكلمها ولا يأكل معها ولا يجيبها إلى طلب، وربما منعها من زيارة أهلها، وربما ضيق عليها ضيقا نفسيا بالغا يقع منه في الحقيقة من أعظم أعمال السوء. فالله الله على المرء أن يتقي الله عز وجل في أهله، فإن النساء جناحهن ضعيف، هن مهيضات الجناح ولا يحتملن، فينبغي أن يتقي الأزواج ربهم عز وجل في هؤلاء النساء الأسيرات عندهم في البيوت. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع شهده في يوم عرفة في حجة الوداع، قال: واستوصوا بالنساء خيرا، واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. فليعلم الزوج سلفا أن المرأة فيها عوج طبيعي، فهي عوج طبيعي من العجلة والتسرع وعدم ضبط الانفعال، فليعلم ذلك مسبقا ولا يعاملها معاملة الأقران والأنداد، بل يقدر هذا الضعف عندها، ومن ثم فإنه إذا علم ذلك لم يبالغ في الانتقام والتشفي والفجور في الخصومة. الصورة الثامنة أيها الإخوة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن أبا بكر جاء يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس ببابه جلوسا لم يؤذن لهم، فأذن له فدخل، ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال: لأقولن، أي عمر رضي الله عنه، قال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكسر هذا الجو المتصلب، يريد أن يدخل الدعابة في هذا الجو المتوتر. يقول رضي الله عنه: فقلت: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة، يعني زوجته، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. لكن بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يجأ عنق امرأة من نسائه، فعمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألتني زوجتي بنت خارجة زيادة النفقة قمت إليها فوجأت عنقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ضحك وقال هن حولي يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، واعتزاله هذا صلى الله عليه وسلم ينتظر أمر الله. ثم نزلت عليه هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت عليه هذه الآيات انتهت المدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه فيها، فبدأ بعائشة فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآيات من سورة الأحزاب. قالت أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. انظروا إلى غيرة النساء، لا تريد أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من نسائه جوابها. قال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. رواه مسلم. من العبر المستنبطة من هذه الصورة أولا أيها الإخوة تشوف النساء حتى أمهات المؤمنين إلى زيادة النفقة. الأمر الثاني التأديب بالهجر، فإن الهجر من وسائل التأديب التي يؤدب الرجال فيها النساء، كما قال الله عز وجل فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فربما بدر من المرأة جهالة، ربما بدر من المرأة سوء تصرف، فحينئذ يبتدئ المرء المؤمن بهذا العلاج القرآني كما قال الله عز وجل فعظوهن، يبتدئ بالموعظة، فإن حصل فذاك، واهجروهن في المضاجع، فإن هجر المرأة في مضجعها يؤثر عليها تأثيرا بالغا، واضربوهن، إن أحوج الأمر إلى الضرب ضرب ولكنه ضرب غير مبرح لا يكسر عظما، واضربوهن فإن أطعنكم، لأن هذا هو واجب المرأة تجاه الرجل الطاعة بالمعروف، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وما أعظم ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين إن الله كان عليا كبيرا، لأن الزوج الذي يشعر بأن المرأة تحت يده وبإمكانه أن يعاقبها وأن يغلق عليها الباب وأن يمنعها من الذهاب إلى أهلها وأن يمنعها من بعض متطلباتها، إذا ذكر قول الله عز وجل إن الله كان عليا كبيرا حينئذ يخاف ويرتجف ويعلم أن الله فوقه سبحانه وتعالى، فالله العلي الله الكبير أعلى منك وأكبر، فكيف تستطيل على هذه الضعيفة المسكينة؟ إن الله كان عليا كبيرا. لك عليها أن تطيعك بالمعروف، ولها عليك أن تعاشرها بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. أيضا أيها الإخوة من العبر المستنبطة الفرق بين معاملته صلى الله عليه وسلم لنسائه ومعاملة أصحابه لنسائهم وبناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة لم يضرب بيده شيئا قط، لا امرأة ولا عبدا ولا خادما. وأصحابه كما سمعتم ربما واجأ الواحد منهم عنق زوجته. من العبر المستنبطة التلطف في عرض الأمور الهامة على الزوجة ووصيتها بالأناة والاستشارة. انظروا كيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة هذا الأمر العظيم، عرضه بطريقة ميسرة متلطفة وأيضا قال لها تأني لا تستعجلي شاوري أبويك. فينبغي للأزواج إذا أرادوا مخاطبة زوجاتهم في أمور هامة ألا يهجموا بالكلام العظيم دفعة واحدة وأن يتلطفوا في العرض. من الناس مثلا من إذا بلغه موت قريب لزوجته جاء إليها وألقى عليها الخبر دفعة واحدة فربما أغمي عليها وربما فزعت. فينبغي أن يكون رفيقا رقيقا في نقل هذا الخبر سواء كان من الأمور العامة أو الخاصة التي يخشى أن يفجأها به فيتلطف. وأيضا إذا كان الأمر مما يستدعي التريث أن يوصيها بالأناة وبالاستشارة. أيضا من الدروس والعبر النصيحة لكل مسلم سيما القرابة والصهر. فإن عائشة لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر أحدا من زوجاته بما اختارت أبى صلى الله عليه وسلم وقال لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا. كذلكم الرفق وحسن تعليم الزوجة وهو ظاهر بين في هذه القصة. من التطبيقات الواقعية أيها الإخوة الكرام مشكلة الإنفاق بين الزوجين، فإن كثير من المشكلات الأسرية الزوجية ترجع إلى هذا، فتجد أن من الأزواج من يقصر في النفقة على أهله، ومن الزوجات من تطالب بمزيد النفقة والتوسع في النفقة بما لا يقدر عليه الزوج. وقد قال ربنا عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فعلى الزوج أن يتقي الله عز وجل فينفق على أهله بقدر ما يجب عليه من أنواع النفقة وأن لا يلجئهم إلى الضيق. ويجب على الزوجة أن تتقي الله عز وجل فلا تسأل زوجها ما ليس عنده، كما قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لابنتيهما فلا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها ما ليس عنده فتحمله على الاستدانة وإثقال كاهله بالديون والمغرم، بل تصبر معه حتى يفرج الله تعالى ويغنيهما من فضله. أيضا من الأمور المهمة والتطبيقات الواقعية الحذر من العجلة في طلب الفرقة من الزوجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن تبادر عائشة رضي الله عنها لكونها تقدمت بطلب النفقة أنه إذا خيرها أن تطالب بالفرقة فأمرها بالأناة. وكثير من النساء لعجلتهن وغضبهن إذا رأت من زوجها شيء قالت له طلقني، وهذا من جهلها، فإنها لا تدري ما يكون عليها بعد ذلك، ربما صارت عالة على إخوتها أو أبويها أو بقيت بلا زوج أو أحوجها الحال إلى أن تتزوج من ليس كفءا لها أو غير ذلك. فينبغي للمرأة الحذر من هذا الأمر، وأي امرأة سألت طلاقها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة كما جاء في الحديث. أيضا ننبه أيها الإخوة على التحذير من الهجر الطويل لغير ما موجب، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كان ينتظر وحي الله عز وجل، فلذلك لما أن نزلت عليه الآيات بادر بقطع هذه الهجرة وتخيير نسائه. الصورة التاسعة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا من الناس أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثا ولا جلسة من فاطمة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآها أي إذا رأى ابنته فاطمة قد أقبلت رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. الله أكبر، يا له من مشهد أيها الإخوة إذا تأمله الإنسان عجب أشد العجب. هذه النفس الطيبة، هذه النفس الكريمة، هذا الأب انظروا كيف يعامل ابنته. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآها قد أقبلت وهي بعد في الطريق رحب بها ثم قام إليها فقبلها ثم أخذ بيدها فجاء بها حتى يجلسها في مكانه. وكانت إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم رحبت به ثم قامت إليه فقبلته، وإنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه فرحب بها وقبلها ثم أسر إليها. يعني همس في أذنها فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. فقلت للنساء، أي تقول عائشة للنساء، فقلت للنساء: ما كنت أرى إلا أن لها فضلا على النساء، فإذا هي من النساء. أي تقصد عائشة رضي الله عنها وهي تحدث النساء، تقول: كنت أظن إن فاطمة ليست كسائر النساء، أنها متميزة وأفضل من النساء، فلما رأيتها بكت وضحكت في مجلس واحد رأيت أنها كسائر النساء اللواتي يضحكن ويبكين في مجلس واحد. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما هي تبكي إذ ضحكت، فسألتها: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت، أي فاطمة: إني إذن لبذرة، يعني أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى البذر هو الذي يفشي السر. فلما أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها، أي أعادت عليه السؤال: ماذا قال لك؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أجلي قد حضر وإني ميت، فبكيت. ثم قال: إنك لأول أهلي بي لحوقا، فسررت وأعجبني فضحكت، رضي الله عنها. رواه أبو داود والترمذي، وقال حسن غريب والنسائي، وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي. من العبر المستنبطة أيها الإخوة: الأبوة الصادقة والبنوة البارة قولا وفعلا. ما أجمل هذا المنظر بين أب وابنته. أيضا الشفافية والمصارحة بالخصوصيات، رسول الله صلى الله عليه وسلم يصارح ابنته بأخص الخصوصيات، بموته وبأنها أول أهله لحوقا به. أيضا من الدروس والعبر حفظ السر. ها هي فاطمة رضي الله عنها لما سألتها عائشة تقول: إني إذا لبذرة، يعني هل تريدين، هل تتوقعين مني أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أخيرا التربية النبوية على الإيمان بالله وبالغيب وباليوم الآخر. فانظروا، لم تنزعج فاطمة رضي الله عنها أن أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحوقا به، لأنها تؤمن بالله واليوم الآخر، فضحكت. ولو كان غيرها لا أصابه الهم والغم المطبق. من التطبيقات الواقعية أيها الإخوة الكرام، العلاقات بين الآباء والأبناء والبنات في هذا الوقت أقول وللأسف تتراوح ما بين عقوق أو برود، ما بين عقوق أو برود. فانظروا إلى هذه العلاقة النبوية بين النبي صلى الله عليه وسلم وابنته، فما أحوجنا أن نتنعم بهذه النعمة. ولعل من أسبابها إهمال الآباء لبيوتهم وأبنائهم وبناتهم، مما يؤدي إلى عزوف الأولاد وابتعادهم عن أبويهم، وعلاج ذلك هو تجديد الصلة بالاقتراب والملاطفة. وأما الصورة الأخيرة وأعتذر لكم عن الإطالة، فنختم بها وهي الصورة العاشرة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول: أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، يعني أنه تقريبا بقي عندها أسبوعا حتى وافق اليوم الذي مات فيه، وهو يوم الاثنين، يوم عائشة رضي الله عنها. فقبضه، تقول عائشة: فقبضه الله عز وجل، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخالط ريقه ريقي، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يسن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له، أي قالت لعبد الرحمن: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضمته ثم مضأته، أي تريد أن تلينه، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به، أي الساك، وهو مستند إلى صدري. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي والنسائي، وفي رواية للبخاري أيضا: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي صوب إليه بصره وأطال النظر إليه. ففهمت عائشة رضي الله عنها مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن استنانا أحسن منه. تقول ما رأيت مستاك مثل السياك في ذلك الموقف. فما غدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاستياك رفع يده أو أصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. من العبر المستنبطة أيها الإخوة في هذا المشهد الأخير في هذه السورة الأخيرة المودة الزوجية الصادقة التي تمتد حتى الممات. الله أكبر، إلى لحظة الاحتضار انظروا إلى هذه الوشائج والعلائق التي تربط بين الزوجين، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين عائشة. تقول عائشة وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه ريقي. أيضا العدل النبوي العظيم بين الزوجات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويشتاق إلى يومها إلى حد أنه يقول في مرض موته أين أنا غدا، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعمد إلى خرق القاعدة وكسر الحق والانتقال إلى بيت عائشة، حتى شعرت نساؤه أنه يريد بيت عائشة فأذن له صلى الله عليه وسلم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم ليترك العدل بينهن حتى وهو في مرض موته. أيضا من العبر تعرف الزوجة النابهة على رغبات زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السواك في يد عبد الرحمن بن أبي بكر وأبده بصرة علمت ما يريد. فالمرأة العاقلة المرأة النبيهة هي التي تعرف رغائب زوجها وتحاول أن تقتنص المناسبات والفرص التي تتقرب فيها إلى زوجها لمعرفته بما يحب وما يكره وما يميل إليه، فهذا من أعظم أسباب المودة الزوجية. ومن التطبيقات الواقعية أيها الإخوة الحذر من القطيعة وجفاف العاطفة وذهاب المودة بين الزوجين، فإن في بعض البيوت من يبلغ القطيعة نسأل الله العافية بين الزوجين إلى لحظة الممات، وربما توفي الزوج وزوجته ساخطة عليه، وربما توفيت الزوجة وزوجها ساخط عليها، وربما لم يترحم أحدهما والعياذ بالله على الآخر، وربما ذكرته بالسوء حتى بعد مماته كما بلغني ذلك والعياذ بالله. فأين هذا من حال المؤمنين؟ أين هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه الكريمات؟ إن لنا أيها الإخوة في رسول الله أسوة حسنة، فلنراجع أنفسنا ولنعد النظر في أحوالنا وفي بيوتنا وفي علاقاتنا مع أهلينا رجالا ونساء، حتى نضبط حياتنا على المنهج النبوي الرشيد والمهيع العادل، فبذلك نعيش سعداء ونسعد وننعم بأهلينا على خير ما يكون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق وسيئ الأعمال فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به في دار البقاء. ختاما نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.